نريد إن شاء الله تعالى أن نتلقى من الأسئلة. يقول السائل: ما هي الكليات الخمس؟ طبعا هذا سؤال قديم عندما تكلمنا عن الكليات الخمس. الكليات الخمس بارك الله فيكم هي الكليات أو الأمور الكلية التي تراعي الشريعة حفظها، وهي الدين والنفس والمال والعرض والنسل. يقول: حدث خلاف بين الإخوة في الجواب عن سؤال إدراك المأموم الإمام وهو راكع، هل يكبر تكبيرة واحدة ويركع أم أنه يكبر تكبيرتين؟ هذا فيه اختلاف بين العلماء، والأحوط إن شاء الله تعالى أنه يكبر تكبيرتين، لا سيما عند من يقول بوجوب التكبير سوى تكبيرة الإحرام. طيب، هذا نجعله في الأخير. يقول: هل السيسي يعد من أولياء الأمور له السمع والطاعة في المعروف؟ يا إخوان الله يبارك فيكم، ما أكثر من تكلمنا في هذا، قلنا الرجل وزير، ما هو رئيس؟ الرجل وزير، والوزير من أولياء الأمور وليس ولي الأمور، ليس هو الحاكم، ليس السلطان الذي يدان له بالبيعة والسمع والطاعة. ومستعجلين ليه؟ يقول: طيب، هذا يتبع السؤال الذي قلت نجعله في الأخير، فين الجديد يا رجل؟ مستعجلين الإخوة، مش عارفين. طيب، طيب، الله المستعان. يعني أنا أستأذنكم، معلش يظهر موضوع الأسئلة ده يعني لأجل الوقت، فإن شاء الله نخلي هؤلاء للمجلس المقبل ونجيب فقط بس عن هذا السؤال لأنه سؤال مهم. يقول: الكثير من الناس ممن نتعامل معهم يقولون بأن أبا إسحاق الحويني ومصطفى العدوي ومحمد حسين يعقوب من أهل السنة والجماعة، فنريد من دعك من فضيلتكم وسماحتكم، اترك هذا، فنريد منكم أن تبينوا لنا حالهم وهل هم ممن يؤخذ عنهم العلم. الجواب بارك الله فيك باختصار، لأنه طبعا هؤلاء صنفت فيهم كتب بدون مبالغة، هذه حقيقة، صنفت كتب في بيان حالهم والتحذير من ضلالاتهم، فأنا أحيلكم عليها لمن أراد التفصيل ولمن أراد الاطلاع على فتاوى العلماء وأقوالهم بمثل في أمثال هؤلاء. فهناك مثلا بالنسبة لمحمد حسان، هناك كتاب للشيخ رائم آل طاهر وفقه الله بعنوان إرشاد ذوي الفطن والإيمان، وأيضا يمكنكم أن تعرفوا شيئا من حال هذا الرجل، بل كثيرا منه، في شرح الكواشف الجلية للشيخ الكبير الفاضل الحبيب أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان وفقه الله تعالى. وأما الحويني فقد صنف فيه الشيخ أبو عبد الأعلى كتابا مستقلا، وهو كتاب الحدود الفاصلة، لعلكم تعرفونه إن شاء الله. وأما محمد حسين يعقوب ومصطفى العدوي فهما وإن كان لم يخص بالكلام من قبل كثير من علمائنا فيما أعلم، لكن حالهما ظاهر من جهة أنهما مع هذه الطائفة، ومن كان مع طائفة فهو ملحق بها، من كان مع القطبيين والتكفيريين والحزبيين يقول بقولهم ويثني عليهم ويتولاهم ويحيل عليهم ولا يعرف عنه غير هذا فإنه معدود فيهم، فهكذا الرجلان. ولكن بالنسبة لمحمد حسين يعقوب عنده شيء من التأصيل ولكنه خفي، ليس كشأن محمد حسان مثلا، فتجد بعض تأصيلاته في كتاب له بعنوان منطلقات طالب العلم، هذا كتاب فيه بعض التأصيلات للقطبية في صورة الموازنات والثناء على الجماعات وما أشبه ذلك، هذا موجود في هذا الكتاب. مصطفى العدوي من قديم معروف بثنائه على أمثال هؤلاء وتوليه لهم ودفاعه عنهم، بل أذكر إن لم تخن الذاكرة أنه نقل عن سيد قطب في بعض كتبه في التفسير، لأن له سلسلة في التفسير معروفة، فأذكر أنه نقل عن سيد قطب في بعض هذه المواضع. والبلية كلها عند محمد حسان وأبي إسحاق الحويني. محمد حسان قطبي جلد، يثني على سيد قطب ويمجده ويعظمه ويقول ببعض ضلالاته في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وما أشبه ذلك، ثم هو يثني على الجماعات ويقول إنهم في إطار أهل السنة والجماعة، ولا يحرم ما هم فيه من التحزب والمخالفات ولا شيء من هذا القبيل، ثم هو يطعن في أهل العلم ويصفهم بغلاة التجريح، ثم هو يزكي بعض المنحرفين من الدعاة كعمر خالد ومن كان على شاكلة هذا القديم المعروف عنه. وأما بعد الثورة المشؤومة فقد زادت ضلالاته جدا لكل من له أدنى حظ من متابعة، تلونه معروف وظاهر ومكشوف لا يخطئه العامي البليد، وثناؤه على الثورة وأهلها وتمجيده لهم وإباحته لما حدث من الشر والفساد ومباركته للعمل السياسي الحزبي وتلونه في ذلك بشكل قبيح جدا، فهذا مما لا يمكن أن يخطأ في شأن الرجل. الحويني عنده شيء من الخفاء، ولكن هو في حقيقة أمره على هذه التأصيلات كما فصله الشيخ أبو عبد الأعلى وفقه الله تعالى. هو في مسألة الحاكمية على معتقد الخطبية، والسؤال الذي قلت إنه يرجع إلى هذا السؤال فيه هل أبو إسحاق يكفر بالكبيرة؟ الجواب نعم، وهو لا يشعر بهذا، وهذا من عدم تأصيله في العقيدة. قوله وهذا ننبه عليه للفائدة حتى تعرف المسألة إن شاء الله تعالى، هو قال قولا افترعه واخترعه، قال فيه من قال أنا أعلم أن الربا حرام ولكني آكله فهو كافر. ينبغي لكم أن تعرفوا هذه المسألة حتى تعرفوا من أين أتي الرجل، وحتى تعرفوا تأصيل أهل السنة في هذا الباب. هو يقول أنا أعمل من قال أنا أعلم أن كذا حرام ولكني أفعل يعد كافرا، لماذا يا رجل؟ قال هذا مصر والمصر مستحل. خلاص، يقول هذا مصر والمصر إيه؟ مستحل. فلما أنكر عليه من أنكر من المشايخ، طبعا هذا أمر قديم، هذا أمر قديم جدا له سنوات طويلة، لما أنكر عليه من أنكر من المشايخ أخرج كلاما في بعض خطبه وقال أنا لم أقصد المصر الذي هو يواظب على الذنب، الذي يفعل الذنب مرة ثم يأتيه ثم يأتيه هكذا بصورة التكرار، أنا لم أقصد عنه، أنا لم أقصد هذا المثال بدليل المثال الذي ذكرته، أنا أعلم أن الربا حرام ولكني آكله، هذا ليس مصرا إصرارا عمليا. فقال أنا لم أكفر المصر وإنما كفرت المستحيل. هذا حاصل كلامه، نحن نحكيه على وجه الإنصاف له، وارجعوا إلى كتاب الشيخ أبي عبد الأعلى للتفصيل الممل في هذا الباب. فنحن نقول اختصارا بارك الله فيكم، الرجل أتي من جهتين، الجهة الأولى أنه لم يحكم لفظه، لم يحكم اللفظ الذي تكلم به، الجهة الثانية أن عنده ضلالا حتى في نفس المثال الذي طرحه. الجهة الأولى التي هي جهة اللفظ، أنت قلت المصر مستحل، هذا كلامك الأول الذي أنكر عليك، فأي إصرار تعني؟ لأن الإصرار بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين، إصرار بالقلب وإصرار بالجوارح. فالإصرار بالقلب هو العزم على إتيان المعصية، احنا ذكرنا هذا، ذكرناه في بعض الدروس. طيب، الإصرار بالقلب هو العزم على إتيان المعصية، كلما تمكن منها أتاها، هو عازم على هذا، هذا مصر بالقلب. والإصرار بالجوارح هو تكرار فعل الذنب. والإصرار بنوعيه عند أهل السنة والجماعة ليس من المكفرات في شيء، تمام؟ يرحمك الله. فهو عندما يقول المصر مستحل هذا جهل منه وغلط في لفظه، ليس الإصرار باستحلال في قليل ولا في كثير ولا يستلزم الاستحلال، وإنما قال باستلزامه من القطبيون والتكفيريون عندهم ما يسمى بالقرائن، حتى هم يقولوا عن أهل السنة هكذا، يقولون لنا أنتوا ما بتقولوش أو لا تكفرون المستحل حتى يقول أنا مستحل، ونقول نعم وهذا ديننا، إيش الإشكال في هذا؟ أما هم فما شاء الله، يدعون أن عندهم تقييدا وتأصيلا وفهما، يقولون لا، الإصرار لا يعرف بالقول بل يعرف بالعمل، ونصبوا له قرائن من عند أنفسهم منها الإصرار. ما أريد أتوسع في هذا الجانب حتى لا نطيل، لكن عندهم هذا، فهم يجعلون الإصرار قلبيا أو عمليا من القرائن التي تدل على الاستحلال، وهذا باطل ومخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، بل الحديث الذي ذكرناه في صلب الدرس في حديث الرجل الذي يسمى عبد الله ويلقب إيه؟ حمار. تمام؟ فهذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هو يقول يا جماعة ارجعوا إلى المثال. طيب يا سيدي نرجع إلى المثال، أنت ماذا تقول؟ من قال أنا أعلم أن الربا حرام ولكني آكله يعد مستحلا، هل هذا مستحل يا جماعة؟ لا. إيش اسمه هذا؟ هذا يخبر عن شأنه، وهذا شأن عامة العصاة. اذهب إلى رجل من المدخنين، قل له يا فلان اتق الله، ألا تعلم أن التدخين حرام؟ يقول أنا أعلم أن التدخين حرام ولكني أدخن. مش هذا اللي يقال ولا لا؟ ولكني أدخن يعني إيه؟ يعني أنا معاند لرب العالمين؟ حاشا لله. لكن هو يقول أنا ما أستطيع أخلع عنه، أنا هذا أمر تعودت عليه، أنا هذا أمر كذا وكذا وكذا. فهذا المراد، الله يبارك فيكم. فهو عندما يقول ولكني أفعله، ليس هذا من باب الإباء ولا الاستكبار ولا المعاندة للرب سبحانه وتعالى، وإنما هذا إخبار عن إيه؟ عن شأنه من المواظبة على المعصية أو إيقاعها. فليس هذا من الاستحلال في قليل ولا في كثير. والرجل، أعني أبا إسحاق، عند كل من عرفه جاهل بالمعتقد، لم يتوصل في هذا الباب، فتح عليه في الحديث لكنه لم يدرس المعتقد ولم يتأصل فيه. فمن الطبيعي جدا أن يخطئ في مثل هذه الأبواب، وإنما الشأن كله في ماذا؟ أن يصر على خطئه. عندما ينكر عليك أنك قلت كذا أو فعلت كذا ثم تصر على خطئك هذا، فهذا يضرك، لا سيما إن كان إصرارك هذا يؤكد أنك على عقيدة منحرفة في هذا الباب، الذي يكفر الصورة، الذي يكفر بالصورة التي ذكرتها، هو على عقيدة منحرفة في هذا الباب. فهذا مذهب الرجل في مسائل الإيمان والكفر. وهناك أمثلة أخرى ذكرها الشيخ أبو عبد الأعلى وفقه الله. ثم هو في باب الحكام لا يعتبر بحكام المسلمين، يقول ليس هناك سلطان شرعي ولا يدين للحكام بسمع ولا طاعة، ثم إنه لا يعرف بالكلام في أهل البدع ولا التحذير منهم ولا التحذير من الجماعات ولا ما أشبه ذلك، ثم إنه يذم أهل العلم ويطعن فيهم أيضا بالغلو في التجريح وما أشبه ذلك. فهذه كلها بارك الله فيكم يعني أمور باطلة لا توافق المعتقد الصحيح ولا المنهج السليم. فأمثال هؤلاء كما قال علماؤنا يحذرون ويبدعون، يحذر منهم ويبدعون ويهجرون، لأنهم على غير السنة والسبيل. إن شئت التفصيل بارك الله فيك فارجع إلى الكتب التي ذكرتها لك، والحمد لله رب العالمين.